نرجع إلى درسنا في صحيح الإمام مسلم. كنا قد قرأنا الحديث الأول من الإسراء والمعراج وعلقنا على لطائف الإسناد، ووقع في بعض النسخ على لطائف الإسناد زيادة في بعض الوقت صحيح مسلم على الحديث، وضعها الشارح وهو الإمام النووي الهامش ولم نذكرها في المتن، ووقعت هذه الزيادة في نحو 20 مرة في صلب الصحيح. وفي الدروس الأول فردنا جميع الزيادات التي وقعت للرواة على صحيح مسلم، وهذه مشكلة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، ويقع بسببها أوهام لعلماء أجلاء. أحيانا راوي صحيح مسلم يقع له الحديث بإسناد عالي يرويه عن شيخ يكون في طبقة شيخ الإمام مسلم، يعني يصبح كأنه في مثل هذا الإسناد كأنه ومسلم في طبقة، فبعد أن يورد الحديث يأتي بإسناده الآن. فبعض المخرجين يأتي ويقول أخرجه مسلم من طريق فلان وفلان وفلان، ويذكر هذا الطريق على أنه بمسلم. ووقع هذا لغير واحد من كبار العلماء في هذا الزمان، على رأسهم شيخنا رحمه الله الألباني في رواية الغني، بعض زيادات صحيح مسلم عزالي مسلم. وهذا أيضا يقع في سنن ابن ماجه، ولذا قام بعض طلبة العلم زيادات ابن الخطاب على ابن ماجه أفردها في رسالة. فالإنسان لما يخرج من مسلم ينبغي أن يتذكر أن هذا الحديث هو في صحيح مسلم وليس من الزيادات عليه. ففي بعض نسخ مسلم في الصلب قال الشيخ أبو أحمد حدثنا أبو العباس الناسرجسي وهو محمد بن عيسى حدثنا شيبان بن فروس حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث. من أبو أحمد هذا؟ هو الجلودي الذي روى الحديث صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، وابن سفيان روى عن مسلم روى الصحيح، وذكرنا هذا في الدروس الأولى وسردنا جميع المواطن، هذه مواطن غريبة على الصحيح. أبو أحمد الجلودي وابن سفيان في بعض المواطن مثل حديث الدجال في كتاب الفتن قال فيقوم إليه شاب الدجال، يذكر قصة طويلة، فيقول سفيان ابن سفيان يقول هذا الرجل هو الخضر، وبعضهم يعتقد ان هذا هو سفيان الثوري في الحديث، فقال يقول سفيان الثوري بحياه الخضر، وهذا ليس بصحيح، وانما القائل هو الراوي عن مسلم، هو الراوي عن مسلم. وهكذا في اشياء كثيره ينبغي لطالب العلم الموفق أن ينتبه إليه. نسمع الطريق الثاني والثالث ونعلق إن شاء الله فيما يفتح الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا وهب بن حسن قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت بن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقت بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم نزل بماء زمزم ثم أنزلت
ثم أنزلت مشكلة الحديث مقطوع غير ظاهر معناه. وبعضهم قال ثم أنزلت أي ثم تركت. فوقع عند البرطاني في مستخرجه، وفوائد المستخرجات أنها تحل إشكالات فيها زيادة ثم أنزلت على قسط من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا. ففي هذا الحديث أتيت فانطلقوا به إلى زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم من أين أسري به؟ من أين؟ من زمزم؟ من زمزم؟ ولا من بيته؟ من بيته. طيب فانطلقوا به إلى زمزم فكره عن صدري، ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل، ثم أنزلت إلى آيب إلى هذا القسط فغسل. هذه حادثة تسمى حادثة شق الصدر، وستأتي معنا مفصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم شق عن صدره مرتان، مرة وغسل عند ظهره التي ترضعه حليمة وهو مع الصبية، فجاء جبريل فأخذه ومن معه من الملائكة فشقوا صدره وغسلوا قلبه ونزعوا شيئا وقالوا هذا حق الشيطان منك. وهذا الشق في هذا الحديث غير ظاهر انه في انه في اسراء المعراج. تأملوا معي النص. قال اتيت فانطلقوا به الى زمزم. متى اين؟ ما ندري. ما ندري، ما في النص انه كان هذا في الإسراء. والذي ذكره في الإسراء شريك القاضي وهو صاحب أوهام، وعد العلماء ذكرى شق الصدر من أوهامه. ومسلم رحمه الله تعالى أهمل التفصيل في روايته، وسيأتينا بعد قليل كلام في هذا الموضوع. نسمع الرواية الأخرى التي فيها التصريح بحادث شق الصدر، وأنها كانت والنبي صلى الله عليه وسلم طفلا، وكان النبي طفلا صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال حدثنا شيبان بن طرق، قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن جناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يذهب مع الجثمان، فاخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه، فقال هذا حد الشيطان منك، ثم غسله في نصف من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضغرة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنا فقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره.
هذا هو الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق عن صدره وهو طفل صغير. أما في الإسراء فهذا أدخله في الحديث شريك القاضي، وهذا من أوهامه، وتعامل مسلم مع روايته معاملة خاصة. اسمعوا ماذا قال مسلم في رواية شريك. نسمع.
قال حدثنا هارون بن سليم بن الأيدي، قال حدثنا هارون
في هذه الألفاظ بقوله
وقدم فيه شيئا مؤخرا وزاد ونقص أشار إلى أوهام شريك في هذه الرواية ونفسها على ثلاثة أوهام له في القطع المذكورة. تأملوا معي ماذا قال الشريف. قال الشريف: سمعت أنا بن مالك يحدثنا عن ليلة
أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. النبي من أين أسري به؟ من بيتك، من بيتك. وهذا سيظهر في الرواية التي تليها، وهذا دليل للقائلين بأن مكة كلها حرم، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأسري به صلى الله عليه وسلم من بيته، وعد بيته حرما. وتعلمون أين بيت رسول الله؟ أين بيت رسول الله الآن؟ من يعلم؟ في مكة. هو ظاهر واضح، يبعد قرابة 100 متر عن المسعى، وهو مكتب الآن. الآن مكتبة، والبيت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم بعيد عن المسجد الحرام قرابة 100 متر أو 100 ونيف. قال شريك: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسرى برسول الله من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه. على رأي شريك من إسراء المعراج وقع قبل الوحي، وهذا خطأ محض، ليس كذلك؟ ثم قال: وهو نائم في المسجد الحرام. فعلى رأيه إن الإسراء والمعراج كان في المنام ولم يكن في اليقظة، وهذا قول يخالف قول جماهير السلف. وذهب إليه فيما يحكى عن عائشة والحسن، نقله ابن إسحاق، وهذا يحتاج إلى سرير. والقول بأنه في المنام خطأ مخالف لقول جماهير السلف، وهو أرجى من القول بأنه كان بالروح دون الجسد، وسيأتينا تفريق بينهما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ثم قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، قال: وقدم فيه شيئا مؤخر وزاد ونقص. يا ليت الإخوة في درسنا القادم نبحث في كتب التخريج عن رواية شريك عن أنس، ونريد أن نسمعها أو أن نقرأها على حسب همتكم. إن شاء الله نسمعها ولا نقرأها، إن شاء الله نريد أن نسمعها أو أن نقرأها كاملة، وأن نبين الأخطاء التي فيها. ومن أجل هذه الأخطاء قال مسلم رحمه الله: وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. فهذا بيان إلى أن هذا الحديث من هذا الطريق معلول، وقد أصح مسلم في مقدمة صحيحه عن هذا الصنيع، فقال في المقدمة في 8 بطبعة الشيخ محمد صالح الواطي، قال مما قال في المقدمة: وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح. هذا التعليل اعتبره شرح ووضح، لكن شرح مسلم وتوضيحه كيف يكون؟ ليس بكلامه، وإنما من خلال الروايات الواردة في الباب. لما يسرد سرد شريف ذكر شخص الصدر، شخص الصدر في إخبار المعراج، ثم جاء لك مسلم قبل هذه الروايات انه في شخص صدر لكن مش في الإسراء والمعراج. هذا وهم وهم شريف، ووقع لشريك كما ذكر الإمام ابن القيم وابن حجر وغيره من المحققين، وقع له في هذا الحديث 10 أخطاء، 10 أخطاء في 10 مواضع. فليس تنظروها في التزاري في زاد المعاد، وتنظرون كتب الرواية. نريد أن نأخذ لفظ شريك عن أنس، ماذا قال الشريف؟ نقرأ الرواية ثم نقابلها، نقارنها بالرواية المطولة التي قرأناها في الدرس الماضي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث حول صيام يوم عرفة ووقوعه في السبت، وموضوع السبت يعني صيامه ممنوع ومن القسم الممنوع المختلف فيه. ذكر ابن رشد في بداية المجتهد قال: الصوم الممنوع أقسام، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه، وذكر صيام السبت. وممن ذكر المنع على لسان الأقدمين الطحاوي في المشكل، وشيخ الإسلام ابن تيمية في إقضاء صراط المستقيم، الزعم بأن صيام السبت لم يقل به أحد بمنعه أحد إلا طلبة العلم أو إلا فلان أو إلا، هذا زعم كاذب. وهذه مصادر 3 عالية يعرفها كل طالب علم، من نظر فيها يعلم النهي عن صيام السبت. والمسألة حول حديث عبد الله بن بسر أو حديث أخته الصماء، نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت إلا فيما افترض عليكم، هل يثبت أم لا يثبت؟ والحديث فيه اضطراب، والاضطراب الذي فيه أنه هل هو من عن الصماء أو عن عبد الله بن بسر. ومثل هذا الاضطراب لا يعل به الحديث، لا يضعف به الحديث، سواء كان هذا أو هذا في الحديث السابق، ومخرجه إلى عبد الله بن بسر أو إلى الصماء معروف. فالقول بأنه منسوخ لا نعرف الناس، والقول بأنه ضعيف قول لا تساعد عليه الصناعة الحديثية، وقد صححه غير واحد من العلماء منهم ابن المنقع في تحفيظ المحتاج وغيره. والحاضر المبيح الاجتماعات نقدم الحاضر، والمسألة فيها خلاف والخلاف قديم الحمد لله. أليس يوم الجمعة أفضل من يوم النحر؟ يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع، ويوم النحر سيد أيام سنة. ولذا ما أحسن اجتماع النحر مع الجمعة، عيدان اجتماعان. طيب حديث أن الجمعة إذا كان يوم عرفة، الحج إذا كان يوم عرفة 70 حجة، شو هذا الحديث؟ ما أنزل الله به من سلطان، ذكره رزين في جامعه من غير إسناد، لم يثبت عن رسول الله. لكن كما قرر الإمام ابن القيم في أوائل زاد المعاد أن الحج الذي تكون فيه يوم الجمعة، يوم عرفة يوم الجمعة، فهذا يوم فاضل، اجتمع عيدان واجتمع فطلان في وقت. فالجهاد في ذاته أفضل من سائر الأعمال، ولكنه يصبح مفضولا إن وقعت سائر الأعمال في 10 من الحجة. فما بالك اجتمع عيد الأسبوع وعيد السنة، فهذا فضل وخير وبركة. لكن ما يجوزنا أن نقول أو أن ننصص على أن الفضل الحج 70 حجة من عندنا من غير نص ثابت، فهذا أمر لا يجوز. ثم أسأل بعض إخواننا عن الأضحية، وجاءت جملة أسئلة عن أضحية نجملها بقول من آتي على كل أهل بيت الأضحية، ووقع خلاف في حكمها، وارجح الأقوال أنها واجبة على المستطيع. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلاه. والأضحية الواجبة واحدة عن أهل البيت أحياء أم وأموات، فلا يخص الميت بأضحية، لا يخص الميت بأضحية. لو أن الأب كان مقتدرا فقصر فسد عنه الابن الذي يجمع المال لزواج بشيء، جزاك الله خيرا، استبطل الواجب عن أهل بيتك وضررت بأبيك، فعل. مجموعة من الأولاد يعيشون في بيت مطعمهم واحد، مشربهم واحد، مدخلهم واحد، مخرجهم واحد، يجزوهم أضحية واحدة، كل له مدخل ومخرج، وكل له بيت، وكل له طعام وشراب، على كل أهل بيت أضحية. أرادت امرأة تضحي وقالت لزوجها: أنا أريد أضحية، جزاك الله خيرا لك الأجر، فإن فعلت أسقطت الواجب. رجل لا يستطيع الأضحية في هذه البلد، يريد أن يضحي في بلد أخرى، يستطيع بعشرين دينار يضحي، والعشرين دينار في العراق مثلا يستطيع أن يضحي بها، ليس هذا واجب عليك، ليس من الواجب عليك أن تضحي في العراق، ليس من الواجب عليك. إذا كنت تستطيع أن تضحي في بيتك فافعل أيام من أيامك نشر الأضحية لكي يوسع على العيال فيها، لكن لو أرسلت وضحيت لك الأجر ليس لكن ليس واجبا ذلك عليك. لو كان واجب هذا سنجد بعض بلدان المسلمين تضحي بدينارين أو عشر دنانير أو خمس دنانير، فلا يبقى واحد إلا يستطيع، وهذه التوكيلات لا ينزل بها بسلطان، ليست واجبة، القول بوجوبها قول ما أنزل به بسلطان، فما استطعت ليس واجبا عليك. العبرة استطاعة بلدك، فإن فعلت لك الأجر، إن فعلت لك الأجر إن شاء الله. الحكمة من عدم تقليم الأظفار وقصر الشعر، قلنا الحج عزيز وصعب ومر في العمر، فيتشبه الإنسان بالحاج ويدخل على نفسه ترفها وزينة وانشراحا وخروجا عن شيء ممنوع كان قبل العيد، فيشعر بلهجة العيد. ولذا ما بتحلق حتى تهرق الدم، ما بتشارك حتى تهرق الدم، وهذه الأيام ينبغي أن يشد الإنسان فيها الطاعة وأن يكثر من العبادة بسائر أنواعها. الذي يذبح الأضحية يأخذ منها؟ لا، لا يأخذ منها. الذي لا يعلم، الذي لا يعرف، الذي يعرف علم الذي يعرف احتسابا وتعظيما لذي الشعيرة، والأحسن أن تذبحها بيدك، فإن لم تستطع فاشهد ذبيحتك، وإن شهدها أهل بيتك فأحسن وأحسن. أشهروا هذه السنة، أشهروها في الطرقات وأفضية البيوت، ولو بشراء الكمش قبل هذه الإشهار شيء حسن، وإن بقيت هذه الأضاحي تقدم عند الجزارين فقط يذبحها في آخر ساعة، فلعلها مع مرور الزمن تموت هذه الشعيرة، فإحياؤها وشراؤها وإشهاد الناس عليها هذا أمر لا بأس فيه، بل قد أوجبه قديما بعضهم، وقول وجوبه قول يعني ينقصه الدليل. أقوى كتاب في الرد على الأشاعرة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي نفسي بيده أن شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم بالأشعرية من أصحابها، أعلم بمذهبهم منهم، فمن قرأ كتبه يعلم كيف أنه قرأ علم الكلام وقرأ الفلسفة واستطاع أن يرد عليهم، ولذا هم تقوم الدنيا ولا تقعد عليه، وقسم منهم يقدم عليهم كثيره، وهذا قضي منقبة من مناقبه. كلما أغلظ عليك الخارجون عن الجادة وعلى الصواب كنت على خير إن شاء الله. الحاج عليه أضحية، ليس هنالك أضحية واجبة على الحاج. هل يجوز الرجل أن يتزوج زوجة ثانية من غير إذن أبوي؟ لا، لابد من إذن الوالد أو الوالدة. لكن لو الإنسان غير متزوج والوالد يمنع من كلية وستقع في محذورين، الآن سدد وقارب واختار أدنى المفسدتين، خشي على نفسه من أن يقع في الزنا تزوج ولو بغير الزنا. لكن لو أن الأم أو الأب رفض أن تتزوج فلانة بعينها فنوي ذلك فتحول إلى غيرها. رجل متزوج لا يخشى من الزنا، عنده زوجة، والأب أو الأم يرفضان في السمع والطاعة، يجب على الابن أن يسمع وأن يطيع، يجب على الابن أن يسمع وأن يطيع وأن يطيع، ولا يجوز له أن يخالف أبويه أو أحدهما. هل صح عن إكرمة أنه كان يقبل القرآن؟ نعم، ولكن ليس على هذا العمل عند الصحابة والتابعين. وتعظيم من قبلنا للقرآن بحفظه وتلاوته والعمل به، وليس لتعليقه بالسيارة ولا على جدران البيوت، وإنما يعلق على جدران القلب، يحفظ القلب ويقرأ. أما إنسان يعلق ولا يقرأ ليس هذا تعظيم القرآن. تعظيم القرآن أن تقرأه وتتقن قراءته، وأن تقف عند حدوده تحمل حلاله وتحرم حرامه. أما تزين المجلس فيه بالآيات ليس هذا تعظيم القرآن. أو أن تظن إن وضعت المصحف في السيارة فهذا يحميك، فهذا أمر ليس بحسن. وللأسف للأسف البالغ، وأقول هذا استطرادا، أنك تدخل المساجد تجد سيارات أصحابها يشاركون أهل الشرك، تجد واحد مصلي صف سيارة في باب المسجد وواضح حذوة خيل أو حذوة حمار أجلكم الله على السيارة، وهذا أمر لا يجوز، هذا شرك. ويفعل هذا العوام ولا سيما من النساء، الخرز الزرقاء وقصة الرجفة، هذه الأشياء كلها سلبيات. النافع والضار هو الله، فمن اعتقد أن هنالك شيئا أو يضر غير الله فهذا أشرك مع الله ورسوله. وصدق الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عجيب، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، يشركون بألفاظهم، ويشركون بأعمالهم القلبية، ويشركون بأفعالهم. الولد المرض القلب لا يتجه إلى الله، فإذا مرضت فهو يشكيك على طول، القلب يتجه إما للطبيب أو للصيدلية أو للدواء، وهذا ضعف يقين. اليوم التوكل ضعيف بسبب الروادب، ما جاء مطر مش فارقة ما في مطر، نمط الحياة تغير، آخر راد شهر غير راد. كان الناس قديما لما يحبس المطر يتوجهون إلى الله بالدعاء من صدق قلوبهم بإخلاص، فكان الله عز وجل يغيثهم. اليوم الناس لا يشعرون من هذه الأشياء. كثير من الناس يشرك مع الله بلفظه بلسانه، كان سبب الرزق هو الرازق الموفق، يعلق قلبه بربه وجوارحه بأسباب الرزق، فمن أهمل الأسباب جنة، ومن اعتمد عليها كفر. تعتمد على الله ولكن تأخذ بالأسباب. كثير من الناس يقول لك، وهذا كثير، يقول لك ولولا الدكان لمتنا جوع. يا رجل اتق الله، هذا شرك. فلان الذي يحفظ مولى الشرطي مر لقتلنا او سرقنا، الله الذي حفظك، الله خير حافظ. التوكل واليقين والاستعانة بالله اصبحت عند كثير من الناس لا يوجد لها ادنى نصيب، حتى من المصلين. اقرأ اياك نعبد واياك نستعين، الموفق من لا يعبد الا الله ومن لا يستعين الا بالله. واعلم انك لا تستحق.